الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في نقل الموتى من موضع دفنه موته إلى من بلد موته إلى غيره. قلنا أنه على قسمين، تارة يكون إلى غير المشاهد المشرفة والماكن المحترمة، وأخرى إلى المشاهد المشرفة والأماكن المحترمة. قلنا أنه إذا كان لغير الأماكن المحترمة اختلف الفقهاء. قلنا إذا كان بعد الدفن لا يجوز عند كثير من الفقهاء، بل ادعي الإجماع عليه، صاحب الجواهر أيضا يدعي الإجماع، غيره أيضا ادعى الإجماع على أنه بعد الدفن لا يجوز نقل هذا الميت إلى بلد آخر إلا المشاهد المشرفة كما سيأتي. كلامهم مطلق يشمل المشاهد المشرفة وغير المشاهد المشرفة، فلا يجوز نبش القبر لإخراج هذا الميت ودفنه في مكان آخر، لا سيما إذا استلزم الهتك، هتك الحرمة وتقطيع الميت. في هذه الصورة لا يجوز كما قيل. والنوقش دليلهم الوحيد هو النبش، حرمة النبش، أنه إذا كان النبش حراما فإذا نبشنا القبر استلزم الحرمة ونقله يكون حراما. لكن ناقشنا هذا الدليل بأن النبش شيء والنقل شيء آخر، فلو فعل شخص ونبش القبر حراما، نفرض حراما، أو خرج الميت لأجل الطوارئ الخارجية سيل ونحو ذلك، فلم يكن فهل يجوز نقل هذا الميت بعد الدفن أو لا؟ كلامنا في هذه الصورة، فحينئذ النبش حرام كما سيأتي إن شاء الله، ودليل حرمة النبش الإجماع. والدليل هذا لبي، هل يشمل مثل هذا إذا أردنا أن ننقل هذا الميت إلى المكان المشرف أو إلى مكان آخر أصلح للميت؟ فحينئذ هذاك نقاش به. فعلى حال النبش شيء والنقل شيء آخر، ولكن ما دام إجماع في البين، وهذا الإجماع يمكن أن يكون سببا للاحتياط في المقام، بعد الدفن لا ينقل، حتى قيل بأنه بعد الدفن لا ينقل إلى المشاهد المشرفة أيضا، إطلاق كلماتهم معاقد إجماعاتهم يشمل ذلك. هذا ما يتعلق بالحق. وأما إذا كان قد وضع الميت في القبر من دون أن يدفن ثم نقل من هذا القبر إلى مكان آخر، لا حرمة فيه، إذ لا نبش في البين حتى نقول بالحرمة. وكذلك إذا حفظ الميت في مكان لأجل نقله إلى مكان آخر واستعملت الأدوية القديمة والأدوية المعاصرة، فحينئذ من دون تقطيع أجزائه حتى لا يستلزم الهتك وتقطيع الأجزاء، فحينئذ يجوز ذلك أيضا. بل قيل بأنه إذا كانت للمكان أماكن المشرفة فهو مستحب أبدا. حينئذ تختص الحرمة بما إذا دفن الميت ويراد نبش القبر لنقل الميت، استدلوا بحرمة النبش والإجماع على ذلك. الإجماع ربما يمكن الاعتماد عليه لأن من المتقدمين، فيمكن يكون سببا للاحتياطي، هذا لا إشكال فيه من هذه الناحية. أما إذا كان النقل إلى المشاهد المشرفة والأماكن المحترمة، قالوا بأنه لا إشكال في جواز النقل، بل استحباب النقل إلى تلك المشاهد المشرفة والأماكن المحرمة، واستدلوا على ذلك بجملة من الأمور. نقلنا مرسلتين في المقام، وبقيت أخبار أخرى ننقلها ونرى ما فيها من المناقشة والدلالة. كلامنا في الأخبار الدالة على جواز النقل إلى المشاهد المشرفة والأماكن المحترمة، ادعى صاحب الجواهر لا خلاف ولا الإجماع على جواز ذلك بل استحباب ذلك. نقرأ هذه الروايات ونرى الإشكالات التي أشكل عليها. ذكرنا كلام السيد رحمه الله سيد الوالد قدس السر بأنه هذا أيضا معروف في بقية الأديان وبعض الأخبار تدل على ذلك وسننقلها، وأمر هو مرتكز هذا. من تلك الروايات ما رواه الشيخ وغيره مرسلا في عدة كتبه، فعن اللهاية إذا دفن الميت في موضع فلا يجوز تحويله من موضعه كما تقدم وذكرنا الدليل. وقد وردت رواية بجواز نقله إلى بعض مشاهد الأئمة عليهم الصلاة والسلام سمعناه مذاكرة، والأصل ما قدمناه بأنه لا يجوز نقله. هذا الرواية مرسلة، لكن يظهر منه من هذا وظاهره سمعناه مذاكرة معناه عدم الاعتماد عليه، وإلا لكان كلامه يختلف. سمعناه مذاكرة وظاهره عدم العمل بهذه الرواية، لكن يظهر من المبسوط ومختصر المصباح تجويزه للعمل بهذه الرواية. فإذا في النهاية يتوقف من العمل بهذه المرسلة، لكن في غير كتبه يجوز العمل تجويزه للعمل بهذه. ومنها في مسائل العزية للمفيد قدس سره قال وقد جاء حديث يدل على رخصة في نقل الميت إلى بعض مشاهد آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوصى الميت بذلك. وإطلاقه كإطلاق كلامه يشمل ما بعد الدفن أيضا، كلام الشيخ المفيد إذا أوصى معناه أنه يجوز نقله حتى بعد الدفن. ومن تلك الروايات ما رواه الصدوق في الفقيه مرسلا قال الصادق عليه الصلاة والسلام إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى موسى بن عمران أن أخرج عظام يوسف من مصر، ثم قال فاستخرجه من شاطئ النيل في صندوق مرمر، فلما أخرجه طلع القمر. إذ هي قصة موجودة في هذه، ما قرأت الرواية كاملة. طلع القمر فحمله إلى الشام، فلذلك تحمل أهل الكتاب موتاهم إلى الشام. فالإمام يقول بأن أهل الكتاب أيضا ينقلون الموتى إلى بعض المشاهد اللي عندهم. ومنها ما رواه المفضل عن الصادق عليه الصلاة والسلام المروي في كامل الزيارات. أنتم تعلمون أن السيد الخوئي مدة من الزمن اعتمد على كامل الزيارات، ورأى أن كل ما روي في هذا الكتاب هو صحيح يعتمد عليه، ثم خرج عن عادته وبنى على هذا كثيرا من الأحكام. مخالفة المشهور كانت اعتمد على روايات كامل الأسناد كامل الزيارات، وبعد ذلك رجع عن رأيه فاعتبره كمثل سائر الكتب. أن نوحا نزل في الماء إلى ركبته بعد أن طاف بالبيت واستخرج تابوتا فيه عظام آدم عليه الصلاة والسلام وحملها حتى رفعها بعد أن بلعت الأرض الماء في أرض الغري ودفنها هنا في أرض الغري. هذه رواية نقل الميت من مكان إلى مكان آخر، وغير ذلك يدل على بعض الروايات أيضا موجودة، لكن هاتان الروايتان. واستشكل على هاتين الروايتين تارة بأن نفس النبش أو النقل بذاته هتك للحرمة. نبش قبر يوسف واستخرج عظام تابوت يوسف، نبش قبر آدم واستخرج العظام وجعلها ونقلها معه، نفس النبش هتك للحرمة، فكيف يمكن أن يفعل هذا؟ ولم يتغير هذه الحرمة، أي أن حرمة الهتك وهذا يتغير بسبب العناوين الخارجية يقال بأنها نريد أن ننقل هذا إلى موضع آخر، نريد أن ننقله إلى المشاهد المشرفة. حرمة النفس وحرمة هتك الميت لا تتغير بهذه العناوين الخارجية، لكن بطلان هذا واضح، لما لا يتغير؟ حرام تغير بسبب عنوان خارجي طارئ عليه وأولى هذا العنوان وأهم من ذلك، وهذا أيضا صحيح وواقع في الخارج، وهو غير صحيح كما هو واضح. وتارة أخرى بأن الحكم في الشريعة السابقة لا يجدي بالنسبة إلى الشريعة اللاحقة، هذه كانت في الشرائع السابقة، الآن في شريعتنا وشريعة خاتم الأنبياء، هل هو كذلك ننقل الموتى بعد الدفن إلى مكان آخر وموضع آخر؟ فليكن ذلك الموضع الآخر أشرف من هذا المكان. هذا بالنسبة إلى الشريعة، وهو أيضا باطل، هذا الإشكال باطل، بأن مقتضى القاعدة ليست كل ما هو في الشريعة السابقة هي منسوخة بالشريعة اللاحقة، ما عندنا مثل هذا الأصل، الشريعة المحمدية صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله نسخت كل الشرائع الإلهية، ليس بل الأصل هو إذا لم يرد نسخ لحكم من الأحكام السابقة في الشرائع السابقة الأصل الإمضاء حينئذ، هذا هو الأصل كما بحث في الأصول وفي التفسير أيضا. فإن مقتضى القاعدة إبقاء ما كان ما لم تثبت نسخه يثبت نسخه كما تقرر في علم الأصول، بل يمكن القول بأنها ممضات نفس نقل الإمام، هاتان القضيتان قضية يوسف وقضية آدم هي إمضاء لهذا نفسه، ولو كان هناك شيء مردوع في النسبة إلى شريعتنا لقال الإمام أن هذا كانت في شرائع سابقة والآن لا يجوز في شريعتنا. فنقل الإمام هاتين القضيتين ومن دون أن يردع عنهما دليل على إمضاء ذلك، ولا نحتاج إلى تلك القاعدة. لكن دلالة الخبرين المزبورين على عدم كون مثل هذا العمل تمثيلا وهتكا كاف هذا المقدار، أن آدم إنما نقل أو يوسف سلام الله عليه نقل، ليس هذا هتك وليس مثلة، هذا كاف، هاتين الروايتين تدلان على ذلك، اللي هو أول دليل وأحسن دليل للمانعين هو هذا، أن نقل الميت ونفس القبر مثلة وهتك لحرمة الميت، هذا دليلهم. الروايات تدل على أنه لا مثلة ولا هتك في البين، فنفس دلالة الخبرين تدلان على نفي هذا الدليل الذي تمسك به المانعون. وبالجملة إن الإجماع على الدال على الجواز مما يمكن الاعتماد عليه منضما إلى هذه الروايات، هذه الروايات وإن كان ضعف في بعض أسانيدها ولكنما وبعض الأدلة، ولكن يمكن الاعتماد مجموعا الإجماع وهذه الروايات، نقول باستحباب ذلك ليس الجواز، استحباب نقل الموتى من مكان إلى المشاهد المشرفة، فحينئذ دليل صحيح ويمكن الحكم بالاستحباب. إلا أننا ذكرنا أنه بعد الدفن الإجماع الذي ادعي على حرمة نفس القبر وحرمة نقله يمكن أن يكون استثناء لهذا الاحتياط في هذه الصورة. مع الروايات المتقدمة ذلك يكفي في الحكم باستحباب نقل الموتى إلى المشاهد المشرفة، بل قال السيد الوالد قدس سره في السيرة بين العقلاء الذين يدفنون موتاهم ومرتكزاتهم في النقل إلى الأماكن المقدسة غنى وكفاية. لو لم تكن هذه الروايات حتى نناقش في أسانيدها، لكنما ونناقش في دلالتها، لكن نفس السيرة والمرتكز عند العقلاء يكفيان الاعتماد على هذا الحكم، حينئذ غنى وكفاية وعدم ثبوت الردع، وبعد عدم ثبوت الردع مضافا إلى الإجماع المدعى من صاحب الجواهر كما سيأتي نقله. ثم قال رحمه الله: وإلى الأماكن المحترمة كالنقل من عرفات إلى مكة لنصوص كثيرة. ففي خبر ابن سليمان قال: كتبت إليه أسأله عن الميت يموت بعرفات أو ينقل إلى الحرم، فأيهما؟ فكتب يحمل إلى الحرم ويدفن فهو أفضل. فإذا مات في عرفات ينقل إلى مكة المكرمة فهو حرم. وفي خبر آخر عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: من دفن في الحرم أمن من الفزع الأكبر. فقلت: من بر الناس وفاجرهم؟ قال: من بر الناس وفاجرهم. مضافا إلى أن مكة أفضل من عرفات من جهات، منها كونه في الحرم الإلهي، عرفات ليست من الحرم، فحينئذ مزدلفة من الحرم، أما عرفات ليست من الحرم، مكة من الحرم. ثم قال رحمه الله: والنقل إلى النجف الأشرف، فإن الدفن فيه يدفع عذاب القبر وسؤال الملكين وإلى كربلاء والكاظمية وسائر قبور الأئمة عليهم الصلاة والسلام. قال صاحب الجواهر في كتابه القيم: إن نقل الجنائز إلى المشاهد المشرفة لا يكره بل يستحب به لا خلاف. قلت إن صاحب الجواهر يدعي الإجماع، هذا هو إجماعه بلا خلاف. وفي المعتبر أنه مذهب علماؤنا، وعن المحقق الثاني أن عليه عمل الإمامية في زمن الأئمة إلى الآن. وعن الصادق عليه الصلاة والسلام في خبر ابن خارجة المتقدمة المكاتبة: من دفن في الحرم أمن من الفزع الأكبر. فقلت إلى آخر الحديث الذي نقلناه. وفي البحار أنه قد وردت أخبار كثيرة في فضل الدفن في المشاهد المشرفة، لا سيما الغري والحائر. وفي إرشاد الديلمي: إن من خواص تربة الغري إسقاط عذاب القبر ومحاسبة وترك محاسبة نكير ومنكر هناك، كما ورد في بعض الأخبار الصحيحة عن أهل البيت. هذا ما نقله صاحب الجواهر. أيضا وفي الجواهر وفي بعض عن بعض مشايخه ناقلا عن المقداد: قد تواترت الأخبار أن الدفن في سائر مشاهد الأئمة مسقط لسؤال منكر ونكير ولا يختص مدينة النجف. ثم قال: بل إلى مقابر العلماء والصلحاء لاكتساب الفضيلة من الجوار، فإن حسن الجار في الدنيا نفسه حسن الجوار في البرزخ والآخرة. نحن نستفيد من حسن الجوار والجار الحسن هنا في دار الدنيا، كذلك نستفيد في البرزخ وفي يوم القيامة، وهو مرغوب في البرزخ وفي الآخرة. بل لا يبعد استحباب النقل من بعض المشاهد إلى آخر لبعض المرجحات الشرعية، لأن هذه الحالة وهو ميت ويحتاج إلى الرحمة الإلهية تقتضي طلب الأفضل، فالأفضل مهما أمكن. وفي النبوي: إن موسى بن عمران لما حضرته الوفاة سأل ربه أن يدنيه إلى الأرض المقدسة رمية حجر، وقال صلى الله عليه وآله: لو كنت ثم لأريتكم قبره عند الكثيب الأحمر. ومن أجل ذلك تتعدد المرجحات الشرعية، والمرجحات الشرعية متعددة، منها تعدد الإمام المدفون كالبقيع، أئمة مدفونون في مكان، فنقل الميت من مكان إلى المدينة حتى لو كان عرفات حينئذ ينقل كما في البقيع. ومنها كثرة مقابر العلماء والصلحاء في ذلك المشهد وهو يختص بالنجف الأشرف، ومنها كثرة الشهداء وهذا يختص بالمدينة المنورة وكربلاء المقدسة. فكل هذه فضيلة ننقله من الكاظمية إلى كربلاء لأجل كثرة الشهداء، ننقله من الكاظمية من سامراء إلى النجف لكثرة العلماء والصلحاء وأمثال ذلك. فهذه هي جهات الفضل وهي متعددة، ذكرت بعضها. ثم نقل أن ذلك صحيح في موارد أخرى إن شاء الله يبقى.